عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلالها أحمد. البداية بالعناوين. البرلمان الليبي يوافق على مشروع قانون انتخاب رئيس بشكل مباشر. ميقاتي يتحدث عن مصاعب تشكيل الحكومة اللبنانية رغم إعلان عون أن الحكومة تتشكل خلال أيام. الطاقة الذرية تقول إن إيران أحرزت تقدما في تخصيب معدن اليورانيوم على الرغم من تحذيرات. ملفات هذه الحلقة: رغم الشكوك التي تحيط بإمكانية إجراء الانتخابات الليبية بشقيها البرلماني والرئاسي في الموعد المحدد بنهاية العام الجاري، إلا أنه تم اتخاذ خطوة جديدة في طريق إجراء الانتخابات الرئاسية، حيث وافق مجلس النواب الليبي في جلسته على مشروع قانون انتخاب رئيس بشكل مباشر من قبل الشعب. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي إنه تمت إحالة القانون للجنة التشريعية بالمجلس للصياغة النهائية، وكان ملتقى الحوار السياسي فشل في التوصل إلى توافق تام حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة المزمع تنظيمها في 24 من ديسمبر المقبل، بسبب خلاف حول آلية انتخاب الرئيس بين من يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب ومن يريد أن يكون انتخابه غير مباشر عن طريق البرلمان. للمزيد ينضم إلينا من ليبيا المحلل السياسي السنوسي إسماعيل. سيدي، بعد التحية، بداية، هل ذلك يعني إنهاء الخلاف تماما على القاعدة الدستورية بشأن انتخاب الرئيس؟
طبعا هو ما قام به مجلس النواب هو عبارة عن نقاش وخطوة أحادية لا تزال تتطلب موافقة مجلس الدولة، باعتبار أن أساسا القاعدة الدستورية لم يتم إلى الآن التوافق عليها، وما قام به وما حصل أمس في مجلس النواب من نقاش هو حول قانون الانتخابات وليس القاعدة الدستورية. طبعا قانون الانتخابات هو أيضا من المسائل التي يجب أن يكون هناك توافق عليها حسب الاتفاق السياسي الموقع في السيرات والذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية. ذلك فإن مجلس الدولة لا يزال يتمسك بهذه المسألة، اعتقادي بأنه يمكن حلحلة هذه العقبة إذا ما تم التوافق على القاعدة الدستورية، فإن قانون الانتخابات يعني ليس من الصعب التوافق عليه.
وماذا عن أهم ملامح القانون، ولمن يسمح بالترشح للرئاسة ومن يمنع هذا القانون من أن يترشح؟
طبعا أعتقد بأن القانون يعني اعتقادي بأنه غالبا سيكون قانون متوازن ولا يسمح ولكنه يحدد شروط بحيث تضمن العدالة بين المرشحين، لأن هناك ربما من يتمسك في منصبه ويحاول أن يدخل الانتخابات وهو متمسك في منصبه، وهذا طبعا على خلاف ما يحصل في العالم كله. يعني إذا كل من يريد أن يترشح الانتخابات من منطقي جدا أن يتخلى عن منصبه ويستطيع أن يواجه إحقاق الانتخابات ويقوم بعملية الدعاية الانتخابية كل الإجراءات المتعلقة بمحاولات كشف الأصوات وأثناء الشارع. أعتقد أنها تتم وفقا لشروط الموضوعية الموجودة في العالم كله، هو التخلي عن المنصب سواء كان عسكري أو مدني. لذلك أعتقد أن هذه المسألة هي من المسائل التي طبع عليها الخلاف حتى بين مجلس النواب. هو لا نتحدث هنا عن خلاف بين مجلس النواب والدولة، إنما نتحدث عن خلاف موجود حتى داخل مجلس النواب وأيضا بطبيعة الحال موجود داخل مجلس الدولة في طرابلس.
كذلك، ما هي العراقيل التي يخشى منها الليبيون والتي يمكن أن توقف العملية برمتها؟
والحقيقة ربما أن يكون هناك نتحدث هنا عن حالة خوف تبادل ربما حول دنية طرف مجلس أحد يخسر، ربما هذا لا يعترف أو ذاك يحاول نفس النتيجة الانتخابات، هذا كله وارد. ولكن يعني ما هو مطلوب وما هو فعلا اعتقد انه كثير في البلاد هو الاشراف الدولي، الاشراف الدولي على الانتخابات مساله مهمه جدا، وايضا يعني المجتمع الدولي طبعا ممثلا في دول التي تشكل قوه المرتبطين تحديد وفي مجلس الامن ان تمارس دورها في منع المعرقلين من عرقله العمليه السياسيه. ويعني الحقيقه بان ما تم هو انجاز ربما مشترك دولي ومحلي.
أعرب الرئيس اللبناني ميشيل عون عن أمله بتشكيل حكومة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أنه لن يستقيل من منصبه وأنه مستمر في القيام بواجباته حتى النهاية. من جانبه قال رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي إن العمل جار لإزالة كل العقبات أمام تشكيل الحكومة. وقال ميقاتي خلال مؤتمر صحفي بعد لقاء مع الرئيس اللبناني ميشيل عون بقصر بعبدة: نحن أمام الأمتار الأخيرة من تشكيل الحكومة. وأكد ميقاتي أن تشكيل الحكومة في لبنان أمر صعب، مشيرا إلى أن هناك ولاءات ومحاصصات وتوازنات. ورفض رئيس الوزراء اللبناني المكلف الإفصاح عن العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة قائلا: لن أقول ما هي العقبات، والمهم عندي أن أزيلها جميعا لتسهيل تشكيل الحكومة. للمزيد ينضم إلينا من لبنان الكاتب والمحلل السياسي دكتور أحمد الزين. سيدي، بعد التحية، هل لبنان بذلك ينتظر إعلان الحكومة الأصعب قريبا كما قال عون، أم أنها سوف تتأخر مرة أخرى؟
يعني بعد ما شاهدناها من سنة عدم تشكيل حكومة، وكان هناك يعني لحظات كانت الحكومة أقرب من قاب قوسين أو أدنى ولم تتشكل، الجميع الآن يقول لن نقول أنه هناك حكومة قبل أن نرى المراسيم في قصر بعبدة. لكن مما يتسرب من معلومات فإن جميع الأطراف الآن تسعى لتشكيل حكومة، ومعظم العقد قد تزللت وأهمها عقدة الداخلية، وقد تم الاتفاق أنها من الحصة السنية، ولكن ما زال هناك الاتفاق على الاسم. وأيضا بالنسبة لتسمية وزير المال واعتراض الرئيس عون على اسم الدكتور يوسف الخليل، فالرئيس نبيه بري قد أعطى اسم ثاني وهو السيد ناصر الدين. يعني هناك جميع القوى تحاول حلحلة العقد. الجو إيجابيا أكثر من هو تشاؤمي، والنسب يعني متوقع أن يكون هناك حكومة هذا الأسبوع. هذه الأجواء والتسريبات التي نسمعها والتي نحصل عليها من معلومات، لكن تبقى أيضا كما يقولون الشياطين في التفاصيل. نحن بانتظار الخواتم السعيدة، وكما يقول أن المثل لن نقول فول لا يصير بالمكيول.
كل الأطراف قالت إن ميقاتي شخص توافقي، فماذا يؤخر إذن هذه العملية؟
أهمية هذه الحكومة أن هذه الحكومة سوف تشرف على هذه الانتخابات النيابية في 2022، وما تعول عليه الفرق السياسية الأحزاب السياسية من الانتخابات، لأن المجلس النيابي الذي سينتخب في 2022 هو الذي سينتخب الرئيس الجمهورية في أيلول 2022. أعتقد أن هذا هو بيت القصيد، هذا هو سبب تأخير تشكيل الحكومة، محاولة الحصول على المكاسب الأكبر التي سوف تساعد في الانتخابات النيابية وما ورائها الانتخابات الرئاسية في أيلول 2022.
وهل هناك خلاف غير معلن بين عون وميقاتي في عملية المشاورات؟
جميع التسريبات تقول لا، يعني جميع التسريبات تتكلم عن إيجابية، وحتى أن الأحزاب بدأت بإسقاط الأسماء ومن خلال اتصالي بالعديد من الأحزاب السياسية، فهذه الأحزاب رشحت أسماء. إذا نحن في الأمطار الأخيرة كما قال الرئيس ميقاتي، يعني أعتقد أن الأسماء لن تكون مشكلة طالما تم الاتفاق على التوزيع الطائفي للحقائق، فأعتقد أن المشكلة سوف تكون أهين.
أكدت إيران أنه إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عنها بشكل كامل فإن طهران ستعود إلى التزاماتها بالاتفاق النووي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد في بيان: إننا نؤكد على أن برنامجنا النووي سلمي وليست له أي أهداف عسكرية، مضيفا أن الاتفاق النووي يحفظ لنا حق خفض التزاماتنا النووية. جاء ذلك ردا على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي قال إن إيران عجلت بتخصيب اليورانيوم لمستوى قريب من الدرجة اللازمة لصنع سلاح نووي، وهذه هي أحدث خطوة من خطوات عدة تنتهك من خلالها إيران القيود المفروض عليها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 والذي حدد 3.67% نسبة قصوى يمكن أن تصل إليها إيران فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون من أن خطوات من هذا القبيل تهدد المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق والمعلقة حاليا. للمزيد ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي صالح القزويني. سيدي بعد التحية، كيف يؤثر ذلك على سير المفاوضات المتعثرة بالفعل منذ الجولة الأخيرة؟
طبعا ما تقوم به إيران لا يخرج عن اتفاقية الحد من الانتشار النووي، بما أنه إيران عضو في هذه وقع على هذه الاتفاقية وعضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فبإمكانها أن تخصب اليورانيوم إلى حتى أكثر من 90%، وهذا مسموح له لكل أعضاء الوكالة، ولكن يتعارض مع الاتفاق النووي الذي وقعت عليه إيران عام 2015. والسبب في ذلك أنه إيران التزمت بهذا الاتفاق والتزمت بمعدل محدد لتخصيب اليورانيوم في مقابل إلغاء العقوبات عنها وإلغاء الحظر عنها، ولما لم يلغي أو أن الجانب الآخر نكث بعهوده ومواثيقه وأعاد فرض الحظر على إيران، لذلك فإن إيران لجأت إلى هذه الورقة. إيران تستخدم كل أوراقها من أجل إرغام الطرف الآخر إلى العودة للاتفاق النووي، وبما في ذلك ورقة تخصيب اليورانيوم، وأعلنت بكل شفافية وصراحة أنها ستعود للالتزام بالاتفاق النووي إذا عاد الطرف الآخر إلى الالتزام بالاتفاق وألغى العقوبات عليها.
لماذا تقدم إيران على مثل هذه الخطوات التي تثير حفيظة القوى الكبرى؟
إيران لا تقدم على أي خطوة في هذا الإطار إلا بإعلام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي تتعامل بكل شفافية تجاه هذا الموضوع. يعني الوكالة الدولية ما بإمكانها أن تعرف ماذا يجري في الاتفاق في البرنامج النووي الإيراني ما لم تقدم إيران وتسمح للمفتشين الدوليين بمراقبة البرنامج النووي الإيراني، وبالتالي ما تقدم عليه إيران شفاف ومعلن، ويتم إبلاغ الوكالة الدولية بما تقوم به. أما فيما يتعلق بأن ذلك يستدعي إثارة حفيظة الطرف الآخر، بلا شك أنه إيران أفسدت وبرهنت على حسن نيتها وأنها ملتزمة باتفاق النووي، ولكن لم تجد آذانا صاغية من الطرف الآخر.
هل تقوم إيران بالتصعيد لفرض شروطها أم هي خطة مرسومة تتخذها خطوة تلو الأخرى؟
إيران ليست لديها شروط جديدة بخلاف الطرف الآخر، يعني هناك اتفاق نووي تقوم إيران بالالتزام ببنوده في مقابل إلغاء الحظر عنها. إيران لم تقدم شروطا أو لم تفرض شروطا جديدة على هذا الاتفاق، إنما الطرف الآخر الذي يسعى إلى فرض قضايا ثانوية لا تتعلق بالاتفاق في هذا الاتفاق وفرضها على إيران، ويعلق إلغاء العقوبات على إيران على هذه الشروط الجديدة. بالتالي الطرف الذي يفرض شروط جديدة هو الطرف الآخر الذي يتمثل بالأوروبي والأمريكي. إيران تقول أنها ما دام الطرف الآخر يفرض عقوبات فإنني أتخلى عن البنود الواردة في هذا الاتفاق، وبالتالي ليست هناك شروط. نعم، هنا هذا يمثل نوع من الضغط على الطرف الآخر لكي يتراجع ولكي يعود للاتفاق النووي، لكن إيران ليست لديها شروط جديدة وإنما إجراءات جديدة وتخلي جديد عن البنود الواردة في الاتفاق، ولكن كل ذلك تعلن إيران أنها مستعدة للعودة إلى الاتفاق بمجرد أن يعود الطرف الآخر عن فرض المزيد من العقوبات وفرض الحظر على إيران.
قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تكريم الفنانة المصرية سلوى خطاب في دورتها 37 المزمع إقامتها في الفترة من 25 من سبتمبر أيلول وحتى 2 من أكتوبر تشرين الأول المقبل، وذلك عن مجمل مشوارها الفني. المزيد في التقرير التالي.
ومالها سباح يا عين أمك، مش عجباكي؟ جرى ايه يا وليه يا درش البلعات يا كنسة الحارة، انت نسيتي نفسك ولا ايه يا وليه؟
إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ستكرم الممثلة المصرية سلوى خطاب عن مجمل مشوارها الفني، وذلك خلال نسخة المهرجان الجديدة التي ستقام أواخر الشهر المقبل. الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان قال إن الفنانة سلوى خطاب تملك مشوارا فنيا كبيرا مليئا بالمحطات المهمة والثرية، حيث تملك طابعا خاصا نجحت من خلال أدائها التمثيلي أن تضفي عبره البهجة على الأعمال التي تشارك فيها، كما أنها في الوقت ذاته نجحت أن تقدم العديد من الأدوار المهمة لتجمع بين اللون الكوميدي والتراجيدي والرومانسي، ما جعلها في كل عمل قادرة على أن تغير من جلدها الفني حتى لا تكرر أدوارها، ولذلك تستحق التكريم لما قدمته من علامات بارزة. وأشار إلى أن الكاتب الصحفي محمد يوسف سيقوم بتقديم كتاب عن مسيرتها الفنية ويوزع أثناء انعقاد الدورة.
يا حارة واطية يا حارة، لا فيها لا حرمة ولا ذكر.
سلام عليكم يا طنط إنصاف،
فخص عليكم جيرة معفنة.
الفنانة سلوى خطاب أعربت عن سعادتها بتكريم مهرجان الإسكندرية مؤكدة أنه واحد من المهرجانات العريقة التي تحبها، وأن هذا التكريم الذي جاء من مهرجان كبير يعد دليلا على أنها تسير في الطريق الصحيح، خاصة أن أكثر ما تحرص عليه هو تقديم أعمال ذات قيمة تبقى في أرشيفها الفني وتفتخر بها، بالإضافة إلى ضرورة التنوع في الأدوار دون أن تحصر نفسها في منطقة فنية واحدة، لإيمانها بأن التنوع مطلوب لأي فنان وأن عليها تقديم جميع الأدوار. سلوى خطاب تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1978، وبدأت مسيرتها الفنية بعد ترشيح المخرج هنري بركات لها للمشاركة في فيلم عشاء تحت العشرين، لكن النقلة الكبرى جاءت مع مشاركتها في مسلسل هند والدكتور نعمان. منذ ذلك الوقت جمعت سلوى بين التلفزيون والسينما، ومنها أعمال شوادر، دسوي أفندي في المصيف، عفاريت الأسفلت، الساحر وغيرها من الأعمال السينمائية المهمة. وبالنسبة لأعمالها التلفزيونية قدمت رأفة الهجان، الضوء الشارد، حديث الصباح والمساء، نيران صديقة، ومملكة إبليس.
خلاص بياحب.
والآن إلى جولة حول العالم. أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن رد فعل العالم الديمقراطي على الأزمة الإنسانية في أفغانستان صادم، وتساءلت زخاروفا ما الذي يفعله العالم الغربي؟ بدلا من تقديم المساعدات يوزعون بيانا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية يحثون فيه على عدم إغلاق المعابر الحدودية وترك الطرق والمطارات مفتوحة. قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودخيان إنه تم إجلاء 25 مواطناً فرنسياً و184 أفغانياً من أفغانستان خلال الليل وصلوا بالفعل إلى أبوظبي. وذكر مسؤول أمني غربي أنه تم إجلاء أكثر من 2200 دبلوماسي ومدني آخرين من أفغانستان على متن رحلات عسكرية. أظهر استطلاع لرويترز تراجع التأييد للرئيس الأمريكي جو بايدن 7 نقاط مئوية ووصوله إلى أدنى مستوى له حتى الآن مع انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع في اضطراب دفع آلاف المدنيين والمستشارين العسكريين الأفغان إلى الفرار من أجل سلامتهم. ذكر مسؤول في جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار أن عدد القتلى الذين سقطوا نتيجة الانقلاب الذي وقع في الأول من فبراير شباط تجاوز 1000 الأربعاء. وتسجل جمعية مساعدة السجناء السياسيين عملية القتل على أيدي قوات الأمن، وذكر الجيش أن العشرات من أفراد قوات الأمن قتلوا أيضا. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. البرلمان الليبي يوافق على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر. ميقاتي يتحدث عن مصاعب تشكيل الحكومة اللبنانية رغم إعلان عون أن الحكومة تتشكل خلال أيام. الطاقة الذرية تقول إن إيران أحرزت تقدما في تخصيب معدن اليورانيوم على الرغم من تحذيرات. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. والآن مع أخبار الاقتصاد. يجتمع مجلس النواب اللبناني الجمعة لمناقشة ما الذي يجب عمله حيال أزمة نقص الوقود التي تسببت في شلل بمعظم مناطق البلاد وأثارت أعمال عنف دامية. ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لبحث الإجراء المناسب بشأن النقص في الوقود الذي أصاب البلاد بالشلل. وصلت أزمة الوقود المتفاقمة إلى ذروتها الأسبوع الماضي، حيث أجبر انقطاع التيار الكهربائي بعض المستشفيات والمخابز والشركات والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص أو إغلاق أبوابها. وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه لم يعد بإمكانه مواصلة دعم استيراد البنزين والمازوت، وهو ما ينهي فعليا الدعم ويؤدي إلى زيادات حادة في الأسعار. وقال إنه لا يمكنه استئناف دعم الاستيراد إلا إذا تم تمرير قانون في البرلمان يسمح له بالمس بالاحتياط الإلزامي. قال رئيس البنك المركزي الأفغاني أن معظم احتياطيات العملة الخاصة بالبلاد موجودة في حسابات أجنبية ولم تتعرض للخطر منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول. وكتب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أجمل أحمدي، والذي فر من كابول، على تويتر إن البنك يسيطر على احتياطيات بنحو 9 مليارات دولار، نحو 7 مليارات منها يحتفظ بها في شكل مزيج من النقد والذهب والسندات الأمريكية وسواها من الأوراق المالية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي. استقرت أسعار النفط بعد 4 أيام من الانخفاض، بينما ما زال القلق ينتاب المستثمرين بشأن احتمالات تعزز قوة الطلب على الوقود، إذ يظل استخدام السكك الحديدية وطائرات وبقية أشكال النقل مقيدا في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 في شتى أنحاء العالم. وارتفع خام برنت 23 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 69.26 دولار للبرميل. وربح الخام الأمريكي 24 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 66.83 دولارا للبرميل. ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد بداية متقلبة للأسبوع، إذ يوازن المستثمرون بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 عالميا والمؤشرات على تعافي اقتصادي مضطرد في القارة. وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.1%، فيما تعافت أسهم السفر والترفيه من انخفاضات حادة سجلتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مدفوعة بمخاوف حيال السلالة دلتا سريعة الانتشار. وصعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 1.1% بدعم من ضعف الجنيه الاسترليني بعد بيانات كشفت أن التضخم البريطاني تراجع إلى هدف للبنك المركزي عند 2% الشهر الماضي في تباطؤ حاد غير متوقع. كما استقر المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي. والآن مع أخبار الرياضة. أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2022 التي سحبت في يوندي عن وقوع الجزائر حاملة اللقب في مجموعة صعبة ضمت ساحل العاج، بينما ستخوض الكاميرون صاحبة الأرض المباراة الافتتاحية أمام بوركينا فاسو. ولن تواجه الجزائر المتوجة بلقب 2019 في مصر ساحل العاج حتى مباراتهما الأخيرة في المجموعة الخامسة. وستخوض الكاميرون التي تستضيف البطولة بعد 50 عاما من استضافتها للمرة الوحيدة مباراة صعبة أمام بوركينا فاسو في يوندي ضمن المجموعة الأولى في 9 يناير كانون الثاني المقبل. وضمت المجموعة الرابعة كل من مصر ونيجيريا، بينما ستتنافس غانا مع المغرب في المجموعة الثالثة. ويتأهل بذلك أول منتخبين في كل مجموعة لدور 16 برفقة أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث. أحرز روبرت ليفاندوفسكي ثنائية ليقود بايرن ميونخ للفوز 3-1 على بروسيا دورتموند والتتويج بلقب السوبر الألماني لكرة القدم، ليواصل تألقه بعد تسجيل 41 هدفا في الدوري الموسم الماضي. وأنقذ مانويل نوير حارس البايرن فرصتين خطيرتين من مارك رويس وإيرلينغ هالاند قبل أن يهز ليفاندوفسكي الشباك في الدقيقة 41. وحطم ليفاندوفسكي الذي أحرز 41 هدفا الموسم الماضي رقم قياسي لجيرد مولر الذي توفي الأحد الماضي عن 75 عاما بعدما صمد رقمه لمدة 49 عاما. اقترب شختار دونيسك وسالزبورغ وشريف تارسبول من التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد التفوق على المنافسين في ذهاب الدور الأخير من التصفيات. ومنح هدف بودرينو الفوز لشختار 1-0 على ملعب موناكو، بينما حول سالزبورغ تأخره بهدف ليفوز 2-1 على ضيفي برونبي. وحقق شريف تارسبول فوزا مفاجئا ب3-3 لا شيء على ضيفي دينامو زغرب بطل كرواتيا، وذلك في ساعة ليصبح أول فريق من مولدوفا يتأهل لدور المجموعات في أبرز بطولة أوروبية للأندية. أعلن منظمون إلغاء سباق جائزة اليابان الكبرى ضمن سباقات فورمولا 1 للسيارات، والذي كان مقررا في أكتوبر تشرين الأول جراء وباء كوفيد 19. وقالت فورمولا 1 في بيان بعد المناقشات الجارية مع المروج وكذلك السلطات في اليابان، اتخذت الحكومة اليابانية قرارا بإلغاء السباق هذا الموسم بسبب تعقيدات مستمرة جراء الوباء في البلاد. والآن مع سبوتنيك بريك. قالت نقابة المهن السينمائية في مصر إن الكاتب والسيناريست فيصل ندى توفي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 81 عاما. وندى أحد أبرز كتاب السيناريو القلائل في مصر الذين برعوا في الكتابة لمختلف مجالات المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، وتميزت أعماله بالنقد الاجتماعي الساخر. وفي بيان لوزارة الثقافة قالت الوزيرة إيناس عبد الدايم إن الراحل ترك إرثا فنيا عبر به عن المجتمع المصري وتناول قضاياه بأسلوب مميز، مؤكدة أن إبداع التبعاتي شكلت جزءا مهما من تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون في مصر والوطن العربي. من أبرز أعماله السينمائية يا رب ولد والقاضي والجلاد والمعلمة سماح وقضية سميحة بدران والبنات والمرسيدس والوفاء العظيم عن حرب 6 أكتوبر عام 73. قدم مع الثنائي سمير غانم وجورج سيدهم أعمالا مسرحية ناجحة منها المتزوجون وأهلا يا دكتور ومن أجل حفنة النساء. قال موقع يوتيوب التابع لألفابات إنه يحظر حسابات يعتقد بأن طالبان تملكها وتديرها مع إسراع شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية لتوضيح قواعدها بشأن الحركة المسيطرة حاليا على أفغانستان. وفي إطار منفصل ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن خدمة التراسل واتساب التابعة لفيسبوك أغلقت خط شكاوى ساخنا أنشأته طالبان بعد سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول. يستعد المركز الوطني السعودي للأرصاد لإطلاق 5 رادارات متنقلة جديدة تضاف إلى رادارات الطقس الثابتة ليصبح إجمالي منظومة رادارات الطقس بالمملكة 21 رادارا. وتسهم رادارات المتنقلة ثنائية الأقطاب في تنفيذ المهام الطارئة بالإضافة لاستخدامها في المواسم والمناطق غير المشمولة بتغطية الرادارات الثابتة عند الحاجة، إذ تساعد في استمرارية التغطية الرادارية خلال أعمال صيانة لرادارات الطقس الثابتة، علما بأن مساحة تغطية الرادار تبلغ 100 كيلومتر أثناء التشغيل النموذجي للرادار. عقدت الندوة الدولية الثانية حول التعاون بين الصين والشرق الأوسط تحت شعار تعميق الصداقة والتنمية المبتكرة بشكل فعلي وافتراضي على حد سواء في العاصمة الصينية بكين، بينما تركز موضوع الندوة على التقدم الجديد للتعاون بين الصين ودول الشرق الأوسط في مكافحة وباء كوفيد-19 والتعاون في الابتكار التقني والتبادلات الثقافية والتعاون الأمني. حضر الندوة شي فو تشون رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية والأمير التركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالسعودية وتشايد ديوم المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط، علاوة على حوالي 100 من كبار الدبلوماسيين والعلماء من الصين ودول الشرق الأوسط. في الختام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. البرلمان الليبي يوافق على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر. ميقاتي يتحدث عن مصاعب تشكيل الحكومة اللبنانية رغم إعلان عون أن الحكومة تتشكل خلال أيام. الطاقة الذرية تقول إن إيران أحرزت تقدما في تخصيب معدن اليورانيوم على الرغم من تحذيرات. من أخبار الاقتصاد، مجلس النواب اللبناني يجتمع الجمعة لمناقشة ما الذي يجب عمله حيال أزمة نقص الوقود. رياضيا، قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2022 تضع الجزائر حاملة اللقب في مجموعة صعبة مع ساحل العاج. انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.